سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب، فيه الفلاح والهنا، فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلن يخيب، فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب، كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب، واعلم متى إلى ديننا، ولتسألي الشيخ يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء المبارك في هذا الشهر الكريم. تقبل الله منا ومنكم وأعاننا وإياكم على كل خير منه وكرمه. من المسائل التي نناقشها إن شاء الله في هذا اللقاء تتعلق بإدراك المصلي للإمام. إذا جاء المصلي إلى الصلاة وقد ذهب من الصلاة ومضى من الصلاة بعضها، هل يقرأ دعاء الاستفتاح، يكبر الإحرام ويقرأ دعاء الاستفتاح على أي حال وجد الإمام، أو هناك حال يقرأ فيها الاستفتاح وحال لا يقرأ فيها الاستفتاح؟ نعلم أن الاستفتاح له موضع بعد تكبيرة الإحرام، فإذا كان إذا كبر للإحرام فإنه يبقى على حاله، في هذه الحالة يكون موضع الاستفتاح، لأن موضع الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام. فمن جاء والإمام قائم في حال قيامه فهذا موضع للاستفتاح وقراءة القرآن، ما دام أن موضعه لم يفت فإنه يقرأ. وإن جاء وقد فات موضعه يعني بمعنى أنه في غير حال القيام، هذا المقصود فات موضعه، ليس المعنى أنه في الركعة الثانية، لا، مقصود أنه قد فات موضعه بمعنى أنه مباشرة حينما يكبر ينخرط مع الإمام إما راكع وإما ساجد. في هذه الحالة كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. ولذا لو أنه دعا الاستفتاح تأخر، وكذلك في حديث علي وحديث معاذ: إذا جئتم ونحن على حال فاصنعوا كما نصنع. فيتحرر من هذا أنه إذا جئت والإمام قائم فإنك تكبر للإحرام وتقرأ الاستفتاح، لكن هل تقرأ الاستفتاح على كل حال أو تنظر؟ إذا كان لا يمكنك، إذا قرأت دعاء الاستفتاح فإنه يتفوتك الفاتحة مثلا، هل تبدأ بالاستفتاح أو تقرأ الفاتحة؟ موضع خلاف كثير من العلم. يقول: إذا غلب على ظنك أنك إذا قرأت الاستفتاح تفوتك الفاتحة، أو تعلم أن الموضع أو القدر الذي تقومه مع الإمام يسير، مثل لو جئت والإمام مثلا يقرأ القرآن وتعلم أنه الآن لم يبق إلا آيات يسيرة فيكبر، ولو قرأت دعاء الاستفتاح فلن تدرك الفاتح، موضع خلاف. والأقرب والله أعلم أنك تقرأ الاستفتاح ولو لم تقرأ الفاتحة لأنك معذور. والقول بأن الفاتحة مثلا واجبة، كذلك يقال الاستفتاح قيل إنه ركن أيضا، لو قيل إن الفاتحة ركن قيل إن الاستفتاح، من العلم من قال إنه ركن، منهم من قال إنه واجب، منهم من قال مستحب، وهو قول الجمهور. لكن وإن كان الصواب أنه ليس بواجب وليس ركن إنما هو مستحب، فأنت في هذه الحال تبدأ بالصلاة مرتبا، ولا نقول إنك تقرأ الفاتحة وتترك دعاء الاستفتاح فيها، بل عليك أن تقول دعاء الاستفتاح ولو كان مستحبا والفاتحة واجبة، كما هو على الصحيح لو جئت مثلا والإمام يؤذن يوم الجمعة والخطيب على المنبر، فهل تصلي ركعتين أو تنتظر وتجيب المؤذن؟ الصحيح أنك تجيب المؤذن، إجابة المؤذن مشروعة ومتأكدة، بل قال بعض العلماء كأهل الكوفة إنه واجب، ثم بعد ذلك تصلي ركعتي التحية تصليهما. كذلك في هذه الحال فإنك تستفتح لأن الاستفتاح مشروع وهذا موضعه. وإذا لم يتيسر لك قراءة الفاتحة فأنت معذور في هذه الحال، وإن كان هناك نوع تفريط من جهة التأخر فلا تغير نظم الصلاة، ولو أن نظم الصلاة كان متغير لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يقول يعني كما في الحديث إذا كبر فكبروا إذا ركع فركعوا، ومعلوم أنه صلى وبين الصلاة بقوله وفعله. ولو كان تغيير نظمها في بعض الأحوال التي يدرك فيها المأموم الإمام لكان مثل هذا يبين ويذكر، فالأصل أن تقر الصلاة على حالها. وثبت أيضا في حديث بكرة أنه عليه الصلاة والسلام قر الذي ركع ولم يأمره بقراءة الفاتحة بل بإدراك للركعة، يكون بإدراكه للركوع أدرك الركعة. أما إذا جئت والإمام ساجد والإمام راكع في هذه الحالة ليس الموضع موضع استفتاح، لا في هذه الحال ولا بعد ذلك، ولا بعد ذلك، فإنك تكبر ثم بعد ذلك تركع مباشرة إذا جئته راكع، وليس الموضع موضع استفتاح لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع فاركعوا، ثم بعد ذلك إذا قمت فإنك أيضا تكمل صلاتك، تكمل صلاتك وليس موضع استفتاح. وهذا يبنى على مسألة خلافية وهي ما يدرك المصلي، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته، والصحيح أنه أول صلاتك كما الصحيحين حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا، فأمر بأن فجعل الذي يدركه أول صلاته ثم يتم ما فات. وجاء عند مسلم وقض ما سبقك، وهذه الرواية يعني إن ثبتت فالمراد بالقضاء التمام كما قال سبحانه وتعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين أي أتمهن، فالقضاء يطلق على الإتمام. أما رواية وقض ما سبقك فالرواية الصحيحين فأتموا، لكن يحمل هذه الرواية والرواية الأخرى عند أبي داود وغيره على التمام. فهذا هو المشروع لمن جاء والإمام في حال أنه إن كان يصنع كما يصنع على حاله، وأيضا يؤدي السنة التي في هذا الموطن. من المسائل أيضا التي تعرض لها في هذا اللقاء مسألة خروج الدم من المرأة الحامل قبل الولادة، وخاصة في أيام الطلق حينما يشتد عليها وتحس بآلام الوضع، هل هو دم نفاس أو دم حيض أو دم فساد؟ هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من قال إنه دم نفاس وهو المذهب، يقولون إن دم النفاس هو ما خرج بسبب النفاس بسبب الولادة، وقالوا إن هذا مسبب لسبب ومعلول لعلة فيتبعه فيكون الدم دم نفاس، هذا مذهب أحمد. وذهب الشافعي وأبو حنيفة رحمه الله إلى أنه ليس دم نفاس، لأن النفاس عندهم لا يكون إلا بعد الولادة وقبل ذلك ليس دم نفاس. وذهب مالك رحمه الله إلى أن دم النفاس ما خرج مع الولد، ما خرج مع الولد، والخلاف بينه وبين مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه ما خرج بعد الولادة، وعندهم أنه ما خرج أثناء الولادة ليس دم نفاس، ومذهب أحمد أنه ما خرج بسببه. وهذه المسألة أيضا تبتني على مسألة أخرى وهي الدم الخارج مع المرأة الذي لم يجزم بسببه، هل هو دم فساد أو دم صحة؟ الدم الخارج مع المرأة الأصل أنه دم صحة، والدم الخارج إما أن يكون دم حيض أو دم نفاس، ولا يمكن نقول دم مشكوك فيه، فليس هناك شيء مشكوك فيه، بل إما أن يكون هذا وهذا والشريعة بينت. ثم يعني مثل ما يعرف أن الحامل نادر أو قليل أن يخرج معها الدم، فهذا الدم الخارج إما أن يكون دم حيض، إن كان للمرأة الحامل عادة في الحيض فوافق هذا الدم وقت العادة التي كانت تحيضها، وكذلك على الصحيح لو لم يوافق عادة لكنها تحيض وربما تقدم الدم وربما تأخر ربما تأخر. فإن كان قريبا من دم الحيض فهو حيض، وإلا فهو نفاس، ودم الحيض والنفاس يتفق في هذه الصورة، وإن كان بينهما فروق في بعض الصور، لكن في هذه الصورة أنه حكمه في منعها من الصلاة وكذلك الصيام ووطء الزوج نحو ذلك، هذه مما تتفق فيها دم النفاس ودم الحيض. والأقرب والله أعلم أن هذا الدم دم نفاس، إلا إذا كان على وجه مما تقدم وافق وقت عادة وخرج في مثل هذه الحال، لأنه يعزى إلى سبب واضح، خاصة مع الطلق وهو اشتداد يعني الوقت الذي اشتد عليها لخروج الولد، وهذا يكون قبله بيوم أو يومين، وهذا مذهب أحمد رحمه الله وهو أظهر في هذه المسألة، لأنه تابع في الحقيقة، والقاعدة أن التابع تابع. ثم القاعدة أيضا أن الدم المتقدم على العادة، الدم المتقدم على العادة إذا كان على صفة دم الحيض فإنه يكون دم حيض، إنما يشكل إذا لم يكن على صفة دم الحيض فهو تابع له ومن مقدماته فيه حكم. كذلك أيضا دم النفاس في هذه الصورة. من المسائل أيضا التي تقع للمعتكفين في رمضان، تقع للمعتكفين في رمضان، الاعتكاف من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن هديه، ويشرع للمعتكف أن يلازم المسجد على تفاصيل مذكورة لأهل العلم في هذه المسألة. لكن هل للمعتكف أن يخرج لأجل أن يتناول طعامه خارج المسجد، أو الأولى له أن يحضر الطعام في المسجد وقد لا يتسر لهم أن يحضر الطعام في المسجد أو يكون بيته بعيد ونحو ذلك، فهل له أن يتفق مع صاحب المطعم في إحضار الطعام؟ هل هذا من البيع الذي لا يجوز أو ليس من البيع، أو هو من البيع لكن جاز لأجل الحاجة وربما الضرورة؟ هذه مسألة فيها خلاف، وجمهور أهل العلم على أن البيع منهي عنه، وهم يقولون مكروه، بعض أهل العلم يقولون محرم، هو ظاهر النصوص في لأن النبي نهى عن البيع وقال رأيت يبيع أو يبتاع فقول لا أربح الله تجارتك، فلا يجوز البيع ولا الشراء في المسجد، وفي خلاف في صحته، في خلاف في صحته، فهذا هو الممنوع، هو أن يتخذه تجارة في البيع والشراء، فلا يجوز للإنسان أن يعقد الصفقات والبيع، خاصة إذا كان في حال اعتكاف، فمن أراد التجارة والبيع والشراء يخرج إلى سوق التجارة ويبيع ويشتري. أما في المسجد وخاصة في حال اعتكاف فمثل هذا من عنه بالظهن لا يجوز. حينما يحتاج المعتكف إلى الطعام الأظهر والله أعلم أنه لا بأس بذلك، لأن هذا في الحقيقة ليس تجارة ولا بيع ولا شراء، إنما المقصود منه هو أن يؤمن حاجته من الطعام، ولهذا ما يسهله أنه يتفق معه وصاحب المطعم خارج المسجد في الغالب، يعني يكون عن طريق الاتصال، وإن كان من جهة تقعيد المسألة هو بيع وشراء ويجري العقد المسجد، لكنه ليس المقصود به البيع والشراء ولا التجارة، ولهذا يجوز في المسجد الحديث ونحو ذلك والأنس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث أصحابه وكان يضحكون وكان يتبسم عليه الصلاة والسلام، فالمعتكف كذلك لا بأس من ذلك فيما يظهر والله أعلم، وذلك أن هذا موضع حاجة، موضع، وإذا ضاق الأمر اتسع، فإن أمر دائر بين نقول لا تعتكف لا تعتكف، أو يخرج مع حصول المشقة مثلا وقطع يعني ربما أيضا يذهب عليه وقت وهو خارج المسجد فيعان على هذه الطاعة، فلا بأس من ذلك. وهذا أيضا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، سئل عن هذا في رواية بعض أصحابه ما حنبل وغيره، وقيل له في ذلك وأن المعتكف يعني يشتري الطعام، فسهل في هذا رحمه الله وقال يعني ما معناه أنه لا بأس من ذلك، وهذا من فقهه رحمه الله، هذا من فقهه، ولهذا بعض الأمور التي يحتاج إليها تكون موضع ضرورة في النداء عليها أحيانا في المسجد إذا كان موضع ضرورة جازت، وإن كان الأصل هو صيانة المسجد، إنما إذا دار أمر بين ضرورة تقع لا تدفع إلا بهذا، أو حاجة خاصة للمعتكفين على هذا الوجه، فالأظهر أنه لا بأس به. أما على قول جمهور العلم فإنهم وإن منعوه لكن عندهم مكروه، عندهم مكروه، ويمكن هذه الصورة أخف عندهم، وهي ما يتعلق بشراء المعتكف الطعام، مع أن خروجه للطعام لا بأس به، كما ثبت في الحديث الصحيح لعائشة أنه كان يخرج لحاجة عند مسلم، لحاجة الإنسان، أنه يخرج لحاجة الإنسان يعني للخلاء، وكذلك أيضا لطعامه وشرابه. أيضا من المسائل المتعلقة بالصلاة أن الإنسان يشرع له أن يقبل على صلاته، يقبل على صلاته، وأن يخشع ببدنه، وأن يخشع ببصره. لكن إذا كان في قبلة المصلي، خاصة اليوم المساجد كثير منها فيها زخرفة وفيها ألوان وفيها كتابات ونحو ذلك، أو يكون المكان الذي يصلي فيه في شيء من هذا، هل يقال للمصلي لا بأس أن تغمض عينيك لأجل أن تجمع قلبك وأن يحصل الخشوع، لأن الخشوع هو لب الصلاة وهو روحها، فإذا فات فإنك تحصله باجتماع قلبك بتغميض عينيك؟ هذه المسألة مما وقع فيها خلاف، جمهور أهل العلم يعني يقول إن هذا يكره، وأن هذا في التشبه أيضا باليهود، ورد في حديث ابن عباس عند الطبراني في معاجم الثلاثة أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تشبهوا باليهود، أو قال أو نهى عن تغميض العينين في الصلاة، وقال إنه فعل اليهود. وهذا الحديث لو صح لكان دليلا بين، لكن الحديث لا يصح لأنه من رواية ليث بن أبي سليم. وعلى هذا العمدة في هذا على سنة عليه الصلاة والسلام الفعلية لا على هذا الخبر. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تزال تصاوير تعرض في صلاتي، أميطي عنا قرامك، في الحديث الصحيحين وغيرها في عدة يعني حالات أو عدة وقائع منه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي وربما عرض له شيء يشغله في صلاته مما يراه أمامه، وكان يبين الحكم ولم يغمض عينيه عليه الصلاة والسلام، ولم يقل من عرض له شيء من ذلك فليغمض عينيه، فهذا هديه المستقر. وكذلك أصحابه رضي الله عنهم كانوا خلفه لا يغمضون أعينهم. ثبت في البخاري أنه قيل لخباب بن الأرت رضي الله عنه بما كنتم تعرفون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال باضطراب لحيته، باضطراب لحيته. ثم أيضا كل عضو في الصلاة له عبادة، فالوجه وسائر الأعضاء كل منها لها عبادة، في القيام لها عبادة، في الركوع لها عبادة، في السجود لها عبادة، العينان كذلك لها عبادة، بمعنى أنه يفتح عينيه وينظر في صلاته ويتجه نظره إما أمامه كما هو مذهب مالك أو إلى موضع سجوده كما هو قول الجمهور، كما هو قول الجمهور. وهذا هو الظاهر من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يشرع أن يفتح عينيه. لكن هل إذا شغل بشيء عنده يغمض عينيه؟ ذهب بعض العلماء كابن القيم رحمه الله لا بأس بذلك، بل قال قطعا إنه في ذكر في زاد المعاد أنه ما معناه أنه إذا شغل فإنه قطعا يشرع ذلك، وقال ما معناه إنه هو الأقرب إلى أصول الشريعة، إلى أصول الشريعة ومقاصد الشرع، أنه يستحب، وما ذكره رحمه الله في موضع نظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مواضع عدة لم يأمر بتغميض العينين، لا من فعله ولا من قول صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا في الحديث الصحيح عند أبي داود أنه عليه الصلاة قال لعثمان بن طلحة إني نسيت أن آمرك أن تخمر قرني الكبش ونحو ذلك، فقال فإنه لا ينبغي يكون في قبلة المصلي شيء يشغله. وهذا أيضا ربما دليل لمن قال إن المصلي ينظر أمامه، يصلي ينظر أمامه، أو يقال إن المعنى أنه لا ينبغي يكون في جهة قبلته شيء، ومن جهة قبلته كل الجهة التي يتجه إليها سواء كان في موضع سجوده ونحو ذلك كله في الحكم مما هو أمامه، مما هو أمامه، فلا ينبغي يشغله شيء. وتقدم الأخبار في هذا الباب، قال لا تزال تصاوير تعرض له في صلاتي لما رأى، ولم يغمض عينيه عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأظهر وهذا هو الأقرب والله أعلم. إنسان يجتهد، والذين جاهدوا في لهدي أنهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. فالعبد يجتهد فيرفعه الله سبحانه وتعالى حتى يبلغه درجة المحسنين، وخاصة في مثل هذه العبادة. ربما يقال إن كان إشغالا عظيما حتى لا يكاد يعقل صلاته، مع هذا في الغالب يندر لمن أقبل على صلاته، والواجب على الإنسان أن يزيل الأسباب المشغلة، يزيل الأسباب المشغلة. لكن لو كانت أسبابا أمور ليست من عمله، فهو يرمي ببصره إلى موضع سجوده، يرمي بصره إلى موضع سجوده. وهذا ورد في حديث، وإن كان حديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن هذا هو قول جمهور أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ربما نظر أمامه في أحوال خاصة عرضت له في صلاته عليه الصلاة والسلام. أيضا من المسائل المتعلقة بالمعتكف، وهو هل يجوز أو هل يشرع للمعتكف أن يشرط في اعتكافه شيء؟ إنسان أراد يعتكف يقول أنا لي حاجات ولأمور، هل يشرع أن أشترط هذه الأشياء قبل دخول الاعتكاف أو لا يشرع؟ الجمهور يقولون يشترط. مثل إنسان أراد يعني أن يخرج من معتكفه لأجل الأكل، يتناول عشاءه في رمضان مثلا في الليل ونحو ذلك، أو أراد أن يخرج مع الجنازة أو زيارة مريض، قالوا يشترط. وذهب مالك رحمه الله وعطاء، وهو قول سفيان الثوري رحمه الله، وهو اللي ثبت عن علي رضي الله عنه، إلى أنه لا يشرع الشرط، وهذا أصح في الحقيقة، لأن الاعتكاف عبادة من العبادات كالصلاة والصيام، فلا نزيد فيها شرطا، لا نزيد فيها شرطا يعني لم يثبت، لا نزيد فيها شرطا لم يثبت. فلهذا من قال إنه يشرع الاشتراط فعليه، فلا بد من الدليل البين، لا بد من الدليل البين، كما تقدم أن الاعتكاف عبادة من العبادات، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك. ويصح عن علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أنه قال المعتكف يزور المريض ويتبع الجنازة، وهذا هو الأصح، لأن خاصة في الاعتكاف المتطوع به، لأن هذا عبادة وهذا عبادة، فله يعني أن يجمع بينهما، له خاصة إذا كان هذا من عادته. وكذلك أيضا إذا كان مثلا على الصحيح لو أنه كان له قريب مريض أو جنازة قريب ولو لم يحضرها شق عليه ذلك، في هذه الحالة لا بأس أن يخرج ثم يعود إلى معتكفه واعتكافه صحيح، إنما المحظور هو أن يخرج بغير سبب، يخرج بغير سبب، أما خروجه لأجل حاجة فلا بأس من ذلك، ولا حاجة أن يشترط، ولأن مثل هذا الشرط يحتاج إلى شيء بين. أما ما جاء في حديث عائشة أن المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، هذا لا يصح مرفوعا، بل هو إما موقوف، هو موقوف لم يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا هو هذا هو الأفضل. ذلك أنها عبادات متنوعة، والمسلم يجتهد في الجمع بين العبادات مهما أمكن، ومنها ومن هذه العبادة الاعتكاف مع غيره من الطاعات، مع أن الأصل أنه إذا لم يكن لك حاجة فالواجب عليه يبقى والمشروع له يبقى، إلا حينما تقتضي المصلحة خروجه لشهود جنازة أخيه الذي يشق عليه عدم شهوده الجنازة أو عدم زيارته كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب، فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلن يخيب، فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب. كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب، واعلم متى إلى ديننا ولتسألي الشيخ يجيب، ولتسألي الشيخ يجيب.